فيما أعلم ما يقي الناس من الشرك، لأنه ذكر مسائل الجاهلية فيه شيخ محمد الوهاب التي إذا خالفناهم فيها ثبتنا على التوحيد. وما أدراك ما التوحيد؟ أعظم ما أمر الله به العبيد، وضده الشرك الأكبر المخرج الملة، كقوله يا رسول الله اشفع لي عند الله ونحو ذلك، واعتقاد النبي يعلم الغيب فهو يخلد في النار أبد الآبدين. وقبل أن نقرأ في المسائل، أحببت ويطيب لي أن أشكر إمام التراويح، ولعله وافق من وجه ما ذكره البخاري رحمه الله، أفضل المسلمين رجل أحيا الله به سنة أميتت بين الناس، فاثبتوا يا أهل السنن إنكم قليل. فمن السنة التي أحياها الليلة إمام التراويح، وقد رزقه الله صوت حسن جزاه الله خير، أمتعنا بهذه القراءة الطيبة، أنه لم يرتل الدعاء ولم يلحن فيه، وحق له ذلك، وذلك لما روى الترمذي في جامع من حديث الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال علمني النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت أن أقول اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا في أعطيك الحديث. فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير صوته تطريبا وتغنيا كالقرآن إذا كان في جماعة، ولم ينبه، ولم يقل إذا صليت بالناس في التراويح والقيام أو بزوجك ودعوت فرتل الدعاء، لأنه أوقع في قلوب الحاضرين وأرق. فلما كان ذلك كذلك، تتابعت نصوص العلماء وآخرهم المفتي العام للمملكة العربية السعودية صاحب السماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، فصدر منه الإفتاء قريبا بأن تلحين الدعاء للقنوت وتطريبه مخالف للسنة، يعني لم يرد عن سلف الأمة، وأننا لا نستطيع أن نعبد الله بأفضل ما جاء رسول الله عن أصحابه، لقول حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أي عبادة لم يتعبدها أصحاب النبي فلا تعبدوها وعليكم بالأمر العتيق. فبعد ما علم النبي الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه كما سئل الترمذي، لم يثبت بعد وفاة النبي ولا في أثناء حياته أن الحسن رتل الدعاء، بل قال شيخنا العلامة فقيه الزمان محمد بن صالح العثيمين إن هؤلاء الذين يرتلون الدعاء ويلحنونه ويتغنون به ويطربون به أخشى يعني أن لهم نصيب من قول الله تعالى في طائفة من أهل الكتاب، ماذا قال فيهم؟ يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب، وما هو من الكتاب، فلو حضر أعجمي تظنه قرآن. وصدرت قبل فتوى الشيخ عبد الرزاق الشيخ فتوى من اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ بن باز رحمه الله أنه لا يجوز أن يقرأ الدعاء في القنوت أو في قنوت النازلة أو الرجل بينه وبين نفسه أو في الطواف، لم يفرقوا، ولكن كانوا بصدد الكلام في دعاء القنوت. قالوا لا يجوز أن يرتل كأنه قرآن، بل هذا خاص بالقرآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن والدعاء. هذا الحديث صحيح لي يا عباد الله، ما لكم صامتون؟ ما هو الحديث؟ ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، ولم يقرن الحديث أو لم يقرن الدعاء، فتبين أنه كما قال ابن القيم رجحه أن التغني بالقرآن سنة بلحون العرب أيضا، القرآن لا بلحون أهل الطرب، القرآن لم يزل بالألحان. وما الدعاء؟ فلم يثبت عن صحابي واحد ولا عن تابعي ولا عن تابع تابعي ولا إمام من أئمة المسلمين كالإمام أحمد ومالك أن من السنة ترتيله والتطريب به والتلحين، فذلك إذا من خصائص القرآن. ولذلك نص شيخ الإسلام ابن تيمية في شيء الآن نقرأه، مسائل إيش؟ الجاهلية. في المسائل الجاهلية التي صار في أهل الزمان شبه منهم فيها النصارى، فقال شيخ الإسلام: وإن المسيح عيسى بن مريم لم يكن يأمر النصارى أو الناس المتبعين له بالألحان في الدعاء، فأحدثوا حينئذ الألحان في الدعاء، فحينئذ صارت هذه المسائل سبحان الله الذي أمرنا أن نخالف اليهود والنصارى فيها. ألم يقل النبي كما رواه البخاري: لتتبعن السنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة. فوجد في هذا الزمان من يرتل ويطرب الدعاء، فينبغي أن نخالفهم كما وصانا شيخنا العالم الجليل سمعت الشيخ عبد العزيز آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية، كذلك كما يوصي به شيخنا الفوزان وشيخنا الألباني وشيخنا الغديان وكلهم، قالوا أن هذا لا يعرف له سلف. قال الإمام أحمد: إياك أن تعمل عمل أو تقول قول يعني ليس لك فيه سلف. ولذلك ذكر ابن همام الحنفي قال: وما أحدثه الناس يعني في عصرنا قبل مئات السنين من الآن التمطيط والتلحين في الدعاء، وإنهم إن فعلوا فإن دعاءهم لا يقبل لا يستجاب، أنه يستجاب الدعاء الموافق للسنة رحمه الله تعالى. وحينئذ على المسلم أن يذعن للرب في صفة الدعاء، فإنه أمر بأن يدعو الله العبد مخلصا له الدين تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول. فقال المفتي العام: بدا الدعاء لو وقع من الشخص على وجه من الخشوع والإذعان لله والخضوع لن يرتله العبد، لأن هذا التلحين لا يناسب الخشوع في الدعاء، والإذعان لله والخضوع الذي أمر الله به في الدعاء. وحينئذ نشكر أيضا بعد المفتي العام للمملكة العربية السعودية صاحب المعالي وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ على ما عممه على أئمة المساجد في المملكة العربية السعودية كلها بمنعهم من تلحين الدعاء، وأكد ذلك بأنه يمر على الناس عام بعد عام بأن لا يلحنوا ولا يسجعوا تكلفا ولا يطيل الدعاء على الناس ويشق عليهم. والحمد لله استجاب الناس كما ترون من أئمة التراويح، فبلغني بعض إخواننا على رجوع الحمد لله عدد من الأئمة إلى السنة في ذلك. وما أنتم عن إمامنا في هذه الليلة ببعيد، نشكر له استجابته للعلماء بل لعمل السلف رحمة الله عليهم. ثم أن ربنا يشكر للعبد اتباع السنة، ما لا يشكر له إحداثه، فالله شكور. فإذا أدى الدعاء بخشوع وتطامن بلا تلحين ولا تمطيط ولا صياح ولا ألحان، إن الله حينئذ إذا ترك ذلك لله، أن بعض الناس قد يطلبه فيشكر الله له باستجابة الدعاء ومحبة الخلق، لأن من ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه. هذه قاعدة، هذه قاعدة. لن يستطيع الإنسان يصل لقلوب الناس من دون رب الناس، ورب الناس قرن محبة العبد في القلب باتباع السنة، فإنه يقول لجبريل إنه يحب فلان فأحبه. متى يحبه الله؟ إذا وحده وابتدع بالدين، أو إذا وحده واتبع الرسول الأمين الصحابة الثاني. فليس فقط التوحيد بل اتباع الرسول. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله ما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. حينئذ ستعرف هذا، وأن الصفة الواردة في الدعاء من زمن النبي إلى الآن هي نفس الصفة والأداء الذي تسمعه من خطيب الجمعة، فإنه في آخر خطبة يدعو، على أن الأفضل أحيانا في آخر خطبة في وسطها. قال الألباني لا يجعل دائما الدعاء آخر الخطبة لأنه لم يرد، يدعو أثناء الخطبة آخر الخطبة، فتسمعه يقول في خطبة الجمعة اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ولا يرتل. فما الفرق إذن بين منبر قنوت رمضان ومنبر الجمعة عند أولي الأفهام من أهل الفرقان من أولياء الرحمن من العلماء؟ لم يجعلوا فرقا، فقالوا كما أنه لا يرتل في خطبة الجمعة الدعاء لا يرتل في قنوت رمضان، لأنه كله دعاء وكل عبادة واحدة دعاء، فلم يفرق النبي بينهما ولا في السجود. ومما يدل على ما ذهب إليه شيخنا الإمام عبد الرزاق آل الشيخ من كون الدعاء من غير ترتيل يدل على الخضوع لله والإذعان، أن الشخص إذا تقلبت به السيارة فعلقت في فرع شجرة وهو يهوي ويرى تحته وادي سحيق، فالآن سيخشع بالدعاء أم يلعب؟ يخشع ويخاف. اسمع دعاءه الآن، قرب أذنك منه واسمعه كيف يدعو بلهف وخشوع، يا رب يا رب، ما يرتل ولا يتغنى. إذن الأمر كما قال شيخنا مفتي العام للمملكة العربية السعودية، الأذعان والخشوع ينافي التطريب والتمطيط والصياح. الصياح كما ذكرت الوزارة أو الوزير بجوز السلامية يمنع. وين الصياح؟ نعم كنت أنا وعاين الصياح في بعض المساجد. يقول الخطيب، يقول إمام التراويح كأنه يزجر فيه هذا وهو لا يشعر، اللهم اغفر لنا وارحمنا، أعوذ بالله. الله يخاطب كذا؟ يناسب هذا؟ العبادة لابد من كما قال شيخنا ابن عثيمين من التطامن ظهر الخشوع في الدعاء، فلا يناسب من تصيح على ربك أعوذ بالله، خاصة من تطلب منه أنت ضعيف، أنتم الفقراء إلى الله، هل أنت واحد شفته ضعيف يجي للملك يقول يا ملك أعطني فلوس أعطني أعوذ بالله؟ فكيف رب الأرباب تخاطب بالصياح في الدعاء؟ إذن صادف سبحان الله موافقة هذه المسألة التي شكرنا فيها إمام الليلة لما صنفه الإمام جد محمد الوهاب مسائل الجاهلية التي أمر النبي مخالفتهم فيها لأن موافقتهم تؤول الكفر والشرك. المسائل الجاهلية إذن ما ذكره الإمام ابن تيمية ما أحدثه الناس في تلك العصور بعد وفاة النبي والصحابة والتابعين إلى آخره من التلحين في الدعاء، فقال إن هذا كان عمل النصارى، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فلنلقي الدعاء حينئذ كما أفت اللجنة الدائمة للعلماء بتطاوم وخشوع، كما سمعنا الإمام الموفق في هذه الليلة يتلوه، إن الله يشكر للسنة ما لا يشكر لما هو دونه، فستخشع قلوب الناس شكرا من شكر الله لعبيده أنهم يخشعوا على إثر هذا أكثر مما لو رقق بأشياء لم ترد قلوبهم. هذا واضح لأن الله من أسمائه الشكور، فيشكر للسنة ومن عمل بها، فيرفع قدر من عمل بها سبحانه وتعالى. شبهة، قالوا لن نرتب مثل القرآن بالغنى الدعاء والقلقلة والمد المنفصل والمتصل والإقلاب والإخفاء، لكن نتغنى. قلنا هذا المهرب غلط، لأنها لو كانت هذه الصفة سائدة معروفة في زمن النبي والصحابة لتوفرت الدواعي لنقلها أيضا، ولقالوا كانوا يترتلون ويتغنون لكن من غير يعني أسلوب القرآن بالتمام أو كذا، ما نقلوا هذا الصفة، كانوا يقول دعاهم ساذجا. فهذا المهرب خطأ أن يقال خلي يرتل بس يبتعد عن القلقلة ويبتعد عن تجويد القرآن، هذا مهرب من تلبيس إبليس، بل يدعو كما كان شيخنا بن باز نسمعه يدعو في آخر الدروس وعلماءنا، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من الطاعة ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، وهكذا. والله إنه أوقع في قلوب الناس. منذ أن يسر الله لي الإمامة أظن من 30 سنة وأنا أدعو هكذا، فجاءني من جاءني وقال أحس برقة وأبكي من جراء ذلك، إن الله يشكر لمن اتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. فحينئذ ننبه على تنبيه آخر، ألا وهو القصص في الدعاء، تحزين الناس والقصص ترقيق قلوبهم، أو الابتداع بإيعاز أو ذكر ما يجعلهم يبغضون لت أمورهم في أثناء الدعاء باللمز فيه ونحو ذلك. أما القصص في الدعاء فبدعة، القصص في الدعاء بدعة. فشأنك أيها الإمام الموفق أن تلقي في الناس كلمة بعد التراويح، أما تصنع مثل ما في بعض الصيدليات أدوية يقولون هذا الدواء 2 في 1 للالتهاب، نعم، ويشد اللثة أيضا إلى آخره، دواء الفم، فيقول أنا بسوي 2 في 1. يا أخي هذا في عالم الأدوية كما نسمعها، وما أنت إلا كما يقول ودي حج عن أمي وعن إيش وعن أبوي في حجة واحدة، ما يمكن، إما عن أبيك وإيش عن أمك، كيف يعني بحجة واحدة؟ قال إيه أنا الآن الناس غافلين، يا أخي ما عندك فقه، الناس غافلين شاردين، فودي أدعو الله ورقق قلوبهم بقصص الدعاء. كيف يقول كذا؟ طيب من سبقك النبي والصحابة؟ يقول ما حد، بس كذا شوف إنه طيب. يقول علي بن أبي طالب لو كان الدين بالرأي لكان المس عليه باطل الخف أولى من الظاهر. فمن ذلك أنه يقص قصة الميت وين في دعاء القنوت، ترقيق قلوب الناس حتى يستيقظوا ويتوبوا إلى الله. فيبدأ قصة بالغسيل، اللهم ارحمنا إن غسلونا، وارحمنا إن كفنونا، وارحمنا إذا على النعش حملونا، وارحمنا إذا صرنا وحدنا في الظلمات مع الديدان، فمن أبداننا الديدان نهشونا، نحو ذلك. فيقول هذا التتويب للناس. ذكر ابن تيمية فتوى أنه لا يجوز تتويب الناس بالبدعة، لا يجوز. وذلك أنكر لما أحمد الحارث المحاسب، كان يتوب الناس بالبدعة ويتوبون بالآلاف لكن على بدعة. لك أنكر شيوخنا على جماعة التبليغ، بعضهم يتوبون عليهم لكن على بدعة، والدين ليس بالتجربة. فسئل ابن تيمية عن من يتوب الناس بالأناشيد الإسلامية، قال هناك رجل حسن الصوت يجلس عند حائط ويرفع صوته بأنشودات بتلاحين وتطريبات ليتوب الناس، فيجتمع حول تطريباته وتغنيه وتلحيناته بالزهد تزهيد في الدنيا، فيبكون قطاع الطريق، يبكون شاربي الخمر، يبكون واللصوص ويتوبون. قال جرب هذا الشيخ، يقول لك طرق كثير شرعية ما نفعت مع الناس، تعال درس ما يجون إلى آخره. فقال اخترع لهم هذه الطريقة في الدعوة لكي أجلب بها قلوبهم وأتوبهم. فقال ابن تيمية هذا بدعة الذي يصنع ذلك، ويح هذا الرجل. لقد تابع على النبي آلاف من المهاجرين والأنصار من غير هذه البدعة. نعم، فلن تكون أيها المخترع في طرق الدعوة كمن يستعمل الرؤى المنامية وتفسيرها لجلب قلوب الناس وتتويبهم، أو ألحان في الدعاء أو غير ذلك. والقصص في لن يكون هذا، لن تصل إلى الله إلا من طريق ربك، ولن تصل إلى ربك إلا من طريق نبيه وأصحابه وطريقة الرسل الصراط المستقيم. لن تصل إليه بالعقل بتحسينه مذهب المعتزلة أو التصوف، وإنما تصل إلى الله من طريق الله، لأنه أعلم حيث يجعل رسالة لا إله إلا هو. وحينئذ أنكر وشدد ابن تيمية، قال ويح هذا الشيخ الضال، أي يظن أنه يقدر يتوب العصاة من الزنات وبطريق أفضل من طريق الرسول؟ فقد تاب عليه آلاف من غير هذه الطريقة. فإذا هل المصلح أن يتوب الناس كيف ما كان، ولا المصلح اتباع السنة؟ لأنها شهادة محمد رسول الله، طاعته فيما أمر، ولا يعبد الله بما شرع. كيف تقول اخترع طريقة توب فيها الناس والنبي ما سواه؟ تريد أن تكون أحسن من النبي، يعني بعدك الله نبي ثاني بعده؟ وسأل رجل الإمام مالك عن ذلك، فقال أريد أن أحرم من مسجد رسول الله، وذلك لا ينقضي عجبي إلى الآن. أشوف ناس لابسين الإحرام في المسجد النبوي يحرمون منه، لا إله إلا الله. يا أخواني ليش لابسين الإحرام هنا؟ يرى الواحد منهم أن كل ما طول مدة في الإحرام كان أفضل عند الله. قال بروح لين كم كيلو لين بالحليفة، من هنا أحسن لي، لأنه أقعد في طاعة الله والإحرام مدة أطول، لا إله إلا الله. فقال للإمام مالك رجل شيء مثل ذلك، فقال أخاف عليك الفتنة. قال فتنة تخفى علي؟ يا إمام ترى بين مسجد الرسول والمدينة الحليفة أميال بسيطة يعني. قال أي فتنة أخشاها عليك وأنت بعملك هذا تقول ولسان الحال أنطق من المقال أني أفضل من الرسول؟ الرسول من ذي الحليفة، لا أنا قبل أقعد أفضل من مسجد رسول الله. خاف عليك الفتنة أن يسلط عليك عقوبة. كذلك إذا قلنا لك أيها الموفق أن الرسول ما ثبت أنه كان يلحن أو يقص في دعائه صلى الله عليه وسلم، نعم ما يقص في دعائه اللهم صل عليه، فكيف تأتي تلحن وتقص وتسجع وتتكلف وتطيل وتصرخ تظن أن تصل إلى الله من غير طريق الرسل؟ قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، إياكم ومحدثات الأمور. فهذا إذن التفصيل في الدعاء والقصص محدث، لا نتوب الناس بالمحدثات. فقال لكن جربنا 20 واحد تابوا لما لحن في الدعاء وجاب لحن التحزين وذكر بفلسطين إلى آخره، تابوا ناس. فنقول دين الله يثبت التجارب ولا بالاتباع؟ بالاتباع، حتى لو تاب من تاب. الحارث المحاسب كان يتوب عليه آلاف، وبدعوا الإمام أحمد لأنه يسوي في المجالس طريقة في تتويب العصاة ما لها أصل. يقول يعني أنتم الآن في الدار الآخرة، تصوروا نشرت الصحف، الناس حولكم عراة، يبدأ الناس يبكون ويتوبون، يوهمهم أنه كنا في الدار الآخرة. وقلد الحارث بعض الناس في مدينة ما أدرك اسمها من هذول الصحويين أو الجماعات المحدثة، فعروا الشباب وسووا لهم صوت قارئ بصوت جميل وخفتوا الأنوار وعروهم حتى يكون مثل يوم القيامة. فقرأ وإذا الصحف نشرت والآيات اللي فيها تخويف من القيامة، الشمس كورت مما يأخذ كتابه بيمينه بشماله، صاروا يبكون هم عراة، وتاب يمكن منهم من تاب. فأنكر عليهم أهل العلم، كيف نسوون كذا؟ قال عشان نحط مشهد القيامة واقعي. كذلك أنكر العلم على تتويب العصاة من طريق 3 خيم. الخيمة الأولى يدخل التائب أو مريد التوبة الخيمة الأولى فيرى بهرج الدنيا ويرى الخيمة الثانية قبر، يعني حطوا له صور في الأثاث والدنيا والسيارات الفخمة إلى آخره. الخيمة الثانية يدخل لقى رحد عليه مظهر الصالحين تحت في قبر طالع نصه ويصيح اللي فوق، هذا قبرك اعمل حسابك، تب إلى ربك إلى آخره. ديدان جثمان أكفان يروحون الخيمة الثالثة لخيمة القرار، فيصيح عليهم إنسان بالميكروفون، ها وش تقولوا بتوبوا ولا لا تبون؟ فإذا تابوا أرسلهم باصات إلى مكة عمرة. فلا شك أن هذا محدث، أن الله وأن إليه راجعون. ما أدري متأثرين بالأفلام ولا وش، كيف يخترعون كذا دين الله؟ خيمة القرار يا أخي، اللي محتاج عمره مو هذا التائب البعيد عن الله، محتاج عمره أكثر ممن تاب مسكين. نعم، فكون فعلا الناس راحوا باص وتابوا وصاروا يتعشون مع بعض هناك لا يعني أن هذا طريقة صحيحة. لينصرن الله الرجل بليش الدين بالرجل الفاجر، أو قد تكون بدعك جماعة التبليغ قد يتوب عليهم الناس، لكن مو معنى صحة الطريقة. قال الشيخ باز حرام خروج مع جماعة التبليغ، مع أن نتوبوا عصاة، لكن قال الطريقة محدثة، أن يخرج جاهل يدعو هذا بدعة، لا يخرج يعرف ما يدعو. قل هذه سبيل أدعو الله على على بصيرة، ما قال على جهل. هب أن الناس تابوا، هل دين الله يثبت التجارب؟ كما ذكر الصنعاني أو غيره لما قال جربنا صلاة الحاجة أو إهداء الأولاد والأهل في عاشوراء، من أهدى ولده ووسع على أهلي في عاشوراء وسع الله لسائر السنة. قال جربنا ذلك فعلا طول السنة وإحنا مرزوقين. فأنكر هذا، قال هب أنه حصل هذا، يستدرجك الله ويبتليك بالرزق لما عملت هذا الحديث. قال هذا الحديث لا يثبت، ودين الله لا يثبت التجارب، فلم يثبت حديث صلاة الحاجة ولم يثبت توسيع الأهل في عاشوراء. لو وسع فكان ابتلاء من الله استدراج، حديث ما يثبت. قال ابن تيمية لأجل تعبد الله بحيث الضعيف، إياكم كثرة الحديث عني، ومن قال علي فلا يقول إن الله حقا أو صدقا، من قال علي فيما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. هذا أصل في أنك لا تروي الحديث الحسن فضلا تعمل به إلا الحسن والصحيح، الضعيف لا ترويه ولا تعمل به، لأن ثبت ترجح عند العلماء النبي ما قاله، فكيف تجعله عمدة في العمل؟ والنبي ما قاله، رجح، لما قال عالم ضعيف معناه ترجح النبي ما قاله، ما عمل به، فكيف تجعله طريق للجنة والعمل به؟ ونبيك يقول لا تروي عني إلا الحسن أو الصحيح، وأن تروي وتعمل ضعيف، أنشر أنشر. قال الإمام أحمد، أو قال الإمام أحمد عندي كتاب أقرأ المصلين أو فيه ضعيف صحيح ما نيه الصراحة أقرأ منه، قال الإمام لا تفعل حتى سلف العلم، ولا تروي لهم إلا الحديث الصحيح والحسن، لا تروي لكل شيء المستنكرات. من هنا كثر بين الناس الغلط في الصوت، حديث لك صمت ورزق أفطر سنة ضعيف، الصحيح ذهب الظمأ وابتلت العلوق إن شاء الله. فلو أن الناس اختصروا على الصحيح لانتشرت بينهم السنن، يعني الدواعش لما جمعوا الناس عندهم وماتوا بالألاف رووا لهم حديث عند ابن عيم، وهو حديث أصحاب الرايات السود، فإذا ظهروا فإن استطعت أن تذهب لهم زحفا على الثلج أو كذا فذهب إليهم، فتجمعوا نساء ورجال كثير، فما جاءه العدو قصفهم ومات بالألاف من الله وله راجع. شوف كيف حديث الموضوع والكذب قد يكون هلاك على الإنسان، أن لا يروي للناس إلا ما صح، كما أفتى الإمام أحمد لا تروي الحديث حتى تسأل إيش أهل العلم. إذن مما يبطل القصص تشقيق دعاء القنوت الرواية عند أبي داود وعند غيره، سمع أحد الصحابة رجل يقول اللهم نعوذ بك من الجنة وسلاسل، نعوذ بك من النار وسلاسلها وزقومها وحرها، في تصوير هذا هو ودي توب الناس أنه في النار ترى في زقوم، في النار في سلاسل، في النار في النار، احذروا وتوبوا. الصحابي أنكر عليه قال لو دعوت الله يقيك الناس أنت والناس، أو دعوت يقيك جهنم وقاك ذلك كله، ليش شقق عند الله أنه فيها زقوم؟ الله يعلم، تعلمون الله بدينكم يعلم فيها زقوم وفيها إلى آخره، لو دعوت الله يقيك النار وقاك كل هذا، فليش تذكر الزقوم؟ وأنت الذي تريد أن الله يرحمك ارحمنا، إذا متنا إذا متنا ارحمنا، طيب خلاص يكفي، لكن إذا فصلت وشققت وسجعت وتكلفت متنا ارحمنا، طيب بعد شوي غسلونا أهلنا أيضا رحمة، وإذا كفنونا رحمة أخرى، وإذا على النعش حملونا رحمة أخرى، وإذا تحت الأرض دفنونا رحمة، وإذا الديدان أكلونا رحمة ورحمة ورحمة ورحمة، لو قال ارحمنا بعد عند وفاته انتهى. أنكر الصحابي التشقيق لأن لا يدل إلا عليه الموعظة، والموعظة أن يلقي الإمام كلمة بعد التراويح، فليه يسوي اثنين بواحد، منها الله يسمعني ومنها أتوب الناس تتويبا على السنة، فحينئذ هنيئا لمن قام بالسنة ودعا إليها بعد ما سمعها، وجزاه الله خير الإسلام وأهله خيرا. فأفضل المسلمين رجل دعا إلى سنة ومثل الناس، وكذلك التكلف في الدعاء، تكلف أن يدعو الله بلا علم، تعنوه ما استغفر إن ابني من أهلي، قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، في قراءة عمل غير صالح، لا تسألني ما ليس فيه علم. فوجدنا من يسأل الله بلا علم والله في دعاء القنوت. الصحابة سمع إنسان يقول كما عند الترمذي أبو داود اللهم ادخلني، اللهم ارزقني القصر الذي على يمين باب الجنة دخلتها، لا إله إلا الله، وش يدريك أنه باب الجنة في قصر جميل أو يدخل عند الزقاق على باب الجنة؟ فأنكر عليه الصحابي أنه وش يدريك تسأل الله بغير علم، قصر عمر عرفنا أنه أبيض ذهب والنبي تمناه، فقال لعمر بالحديث بالسلسلة الإسناد، لكن وش يدريك أنه على اليمين أول ما يدخل؟ قال أنه كذا بالعقل أقول أول ما يدخل واحد يكون فيه بهجة، وعلى اليمين السنة جاءت باليمين، إذا بيكون قصر جميل يلا هذه هذا القصر. فأنكر عليه الصحابة وبين أنه هذا محدث، وأقصر طريق في هذا أن تدعو الله بالسنة. قالت عائشة كان النبي يدعو بجوامع الدعاء ويدع ما سوى ذلك، رأتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة قنا عذاب النار، كما أوصى الوزير جزاه الله خير في التعميم على أئمة المساجد التراويح وغيرها. قال ادعوا الله بالوارد في السنة يكفيكم يا عباد الله يا أئمة المساجد، فإن فيها يا كذاية والله دعاء، يعني أعطيكم دعاء بالله يقولوا لي اشترك هذا واشترك تذكرون ذكروني إلا ما ترك شيء الدعاء. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من الطاعة ما بتلبنا من جنتك، ومن اليقين ما تبون بأعيننا مصائب الدنيا، متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا بعد ما أبقيتنا، واجعل وارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم أصلح، هذا أقصد عفوا الثاني، اللهم أصلح لنا دينا الذي هو إيش؟ عصمة أمرك، واصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، الله أكبر، واجعل الموت راحة لنا من كل شيء. وش ترك هذا؟ ترى شفت مقامي هذا؟ شيخنا العلامة فقيه الزمان ابن عثيمين قام نفس المقام هذا وسوى درسا كاملا على الدعاء في السطح الحرم المكي ليبين للناس أدب الدعاء مع الله، أدب حتى الله يستجيب لك. الناس وراك أيها الإمام الفاضل مكروب بدين، عنده مريض يعالجه سنين، هو نفسه مريض يمكن جاء ليطلب رحمة الله في الدعاء، فكيف تسبب في سبب الدعاء؟ ربما كما قال ابن الهمام نعم الحنفي يرد إذا ما كان على السنة، إذا كان مخالف للسنة قد يرد. فيا أخي لا تغامر بالناس، وأدعو الدعاء الساذج عن التلحين والتطريب والتمطيط والصراخ، هذا أشد الصراخ في الدعاء، لا يناسب الإذعان لله والخشوع والتطامن بين يديه سبحانه. قال بعضهم لا تكثروا عليه، ما في شيء، قال في نفسه كالنقال. فقال لبعض أئمة التابعين أو بعض العلماء، فقال أنت اللي تقول أنه ما في شيء الأمر، بلغني إيش اسمك؟ قال اسمي محمد. قال هل ترضى واحد يناديك يا محمد؟ ما ترضى، كيف تنادي ربك بهذا؟ نعم، أو ثلاثة يقررون في نداءك، واحد سيناديك مقام السيكة، والآخر البنجكة، وآخر بالعراقي، والآخر جيرانك، كل شوي تسمع واحد لحن ويناديك، يبقى ذيك عقل؟ نعم. فإذا السنة ترك الترتيب في الدعاء وإلقاءه ساذجا كما كان النبي يدعو، فسمعوه يدعو. كان النبي في المجلس يقول اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول، ما قال الراوي كان يرتله. اي والله نقل أدعية النبي كله هي كثيرة جدا، نستغفر الله، نحن أئمة التراويح ما جبنا ربعها والله ولا عشرة، نستغفر الله على التقصير. نعم، ولا في مرة الصحابي قال وكان يرتل ذلك ترقيق قلوب الناس، أبدا لم يفعل اللهم صل عليه ذلك. إذن علينا أن نستفيد من فتوى سماحة المفتي العام المملكة ألا رتل الدعاء، ولا نحب ذلك في أنفسنا. نعم، وذلك الحقيقة ما وفقت امرأة صلت في مصلى النساء معنا في مسجدنا، والحمد لله مسجدنا كبير معروف بجدة، فبلغت بعض النساء الثقات وصلوا لي الخبر، قالت بعض النساء يعني انزعجوا من طريقة دعائك، قلت وش سويت؟ قالوا ألقيت ساذج كذا، اللهم اهدنا في من هديت، ما فيها نكهة رمضان اللي يسمونها روحانية، ما شعرنا روحانية رمضان. نعم، يعني كفاية في الحي قاعد على الفوانيس يسكن روحانية بالفوانيس وقمر الدين والشوربة، فجينا انت في المسجد اللهم هدنا في من هديت، وحشتنا يا اخي توحشنا من دعاءك. فقلت أنا في رديت في كلمة في نفس المسجد، قلت يا أخوات يا أخوان الروحانية بالسنة يقذف الناس في روحانية موسم التقوى، وليس موسم التغني والتطريب والروحانية المتدعى. السنة تأتيك الروحانية، الروحانية بيد من؟ إذا في روحانية مزخرفة مبتدعة شيطانية، وفي روحانية إيش إلهية صحيحة. يعني بعض الصوفية تائب الحمد لله، كنت أشوف ألقي درسي بعد الجمعة في جدة، فأشوف واحد من بعيد هناك يسمع من بعيد، وبعض يجي يسمع الناس، والناس كثير يحضرون الدرس الحمد لله. يوم جاءني قال ترى أنا تبت من التصوف الحمد لله يا رب العالمين. قال لكن بسألك شيء، كنت لمن أمسك في أيديهم ونبدأ الطيش يعني الرقص، الله الله، يقول أحس قلبك كأنه في روحانية حلق في السحاب. هذا وش هي؟ هذا وش اسمها؟ أحوال شيطانية لا شك، يوهمه برقة. يقول لك لما نقول السنة الله لا شريك له كذا ما أحس يعني الجنة حفت بيش، ها المكاره، السنة طريق الجنة حفت المكاره كما نص الأئمة، وليش والنار حفت في البدع طريق النار. لذلك لما تمسك كنت الله تبدأ يحمل وطيس ويبدأ الرأس يتحرك قفز، تحس بهذا الشيطان اللي يأتيك يقول لك روحانية يتلاعب بك إبليس، ها كما رأيتم أهل النفاض شيخهم عنده يمكن مدر قاسه الشحنات الكهربية مدري في زعمهم توصل 20,000 فولت أعوذ بالله، فكل من صافحه ينتفض ويسقط ما حد صمد. شحنات الإيمان عنده مرتفعة جدا لدرجة ما قدر أحد يصمد في مصاحبات، أول ما يلمس إصبع يده ويسقط، هذا يسقط كلهم شوف مد الديدان في المجلس. هل هذا يثبت أنه ولي؟ ها؟ ولي يثبت في اتباع الرسول، ما يثبت الولاية في هذه المخاريق والكذب والدجل. ولعله وش يحصل؟ 20 شيطان جالسين متحمسين وبليس أرسلهم حتى يقنعوا الناس، أول ما يلمس يهجم عليه ويصرعه، ممكن ولا؟ ها؟ كما ذكر ابن تيمية أن الأبابيس كانت تطير بهم إلى عرفة، قال وين تركناك بالشام؟ كرامة الله، لكنك منت على السنة كيف تكون كرامة؟ إهانة هذه لك، كالمسيح الدجال تظهر خوارقه يظهر الشرك والدعوة الألوهية، فتكون هذه المخاريق تدل عليه ها؟ إهانات له وليس كرامات، كما بين الشيخ ابن تيمية في ايش؟ في كتاب الفرقان بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان. احذر يا اخي لا تغتر بمثل هؤلاء، طيب لا تغتر بمثل دين ما يثبت بالتجارب. لذلك لو جاءتنا مثلا يقول حنا تقولون الثوره حرام، الثوره على الخروج على الامر ما يصير، شفنا ثورة في بلد كذا انتصرت. طيب هل انتصرت يوم ما صنعوا فيها خلل شروط، أم أن في مؤهلات أجنبية جعلت هذا الحكم يكون لهم يوم ما كان على الثورة اللي يقول علماء فشلت، جاءت مؤهلات أجنبية ساعدهم مثلا بلد قوي وكذا وكذا حصل، هل معناها انتصر كلام العلماء غلط في الثورات؟ ها يلا ما يثبت التجارب، حدث سبحان الله. نعم، على المسلم لا يثبت دينه بالتجارب والاضطراد العرفي والتحسين العقلي، بل يثبت دينه بالاتباع للرسول كما ذكر الكائن شرح السنة عن سلفنا، قال الدين اتباع وليس تحسين عقلي وتخريف وابتداع، اتباع. بعد هذه المقدمة أشكركم على سماعكم لها أهميتها، ولشكر المفتي العام، ولشكر أيضا آخر من أحفاد ك كلاهما من أحفاد الإمام المجدد محمد الوهاب، أسرة مباركة على الشيخ هذا المفتي وهذا وزير الشؤون الإسلامية، وتوافق تطابق فتعانق سبحان الله، فكان لهم أثر عظيم في بيان هذه المسألة وهي الترتيب والتلحين في الدعاء. طيب